بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة القيامة، ولما بين الله تعالى حال المؤثرين للآخرة الذين يحبون الآخرة بأنهم يفوزون بأعظم نعيم في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم في المقابل بين الله تعالى حال المؤثرين للعاجلة الذين يحبون العاجلة الحياة الدنيا، وحتى كفروا بالله ولم يستعدوا للقائه. قال الله تعالى في حالهم: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ باسرة، قال قتادة كالحة، وقال مجاهد كاشرة، يعني عبوسة شديدة العبوس. وكلمة بسرة تدل على يعني هذه الكلمة تدل على يعني أن العبوس هنا حصل قبل أوانه، يعني إذا حصل الشيء قبل أوانه، هذه دلالة كلمة بسرة. ولذلك يقال البسر من الرطب، يعني البسر الذي قبل أن ينضج ويصبح رطبا. فكذلك هنا هذه الكلمة تدل على أن هذا العبوس هو في أول حالهم، ومن ورائهم عذاب أشد، وكأن هذا العبوس لا ينبغي أن يكون هنا، فأمامكم ما هو أشد من هذا، فكأن فيه شيء من يعني الاستهزاء بهم. ولذلك قال بعدها: تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني يشتد عبوس الوجوه والعياذ بالله لما سيأتي من العذاب الشديد. قال تظن، يعني الظن هنا بمعنى اليقين، ويوقن أنه سيرى العذاب، لكن يعني كما يكثر هذا في تعبير القرآن، لما كان الظن مجرد الظن يكفي للعاقل أن ينزجر فيعبر بالظن. قال تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، قال مجاهد داهية، داهية يعني تكاد تقسم فقرات الظهر من شدة هذه المصيبة. ثم مع بيان حالهم في الآخرة بيّن الله تعالى حالهم في أول منزلة من منازل الآخرة وهي الموت. قال الله تعالى: كلا، يعني ارتدعوا استعدوا للآخرة، كلا إذا بلغت التراقي. إذا بلغت الروح التراقي، التراقي هي عظام أعالي الصدر، وكل إنسان عنده ترقوتان، وهذا الموضع هو موضع الحشرجة. إذا بلغت التراقي، فالإنسان عندما يموت تخرج روحه من جسده شيئا فشيئا حتى تصل إلى الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم. وكذلك هنا حتى قال كلا إذا بلغت التراقي، تبلغ هذا الموضع عند الترقوتين، فهنا يكون النزع الأخير والسكرات المذهلة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يلتفت الحاضرون يريدون أن ينقذوه مما هو فيه، وقيل من راق، من راق يرقيه. تأمل، انقطعت بهم الأسباب الحسية، ما نفع الطبيب ولا الدواء،
فيتجهون إلى الأسباب الإلهية، وقيل من راق يرقيه ويقرأ عليه يخلصه مما هو فيه. قال قتادة رحمه الله: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا. وقيل من راق لكن لا مفر من أمر الله، وظن أنه الفراق، تيقن أنه أن الشأن العظيم هنا الفراق. الفراق هذا أعظم فراق، فراق الأهل والأحباب والدنيا، فراق الزوجة، فراق الأولاد، فراق الأموال، وظن أنه الفراق. وهنا تجتمع عليه الشدائد. قال: والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال مجاهد رحمه الله: التف أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت، والتفت الساق بالساق. لأن كلمة الساق تطلق على الشدة، كما يقال شمر عن ساقه إذا أخذ الأمر بقوة، ويقال كشفت الحرب عن ساقها. فهذا إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل في أمر شديد مهول من شدة اجتهاده وحرصه يشمر عن ساقيه، فيكنى بهذه الكلمة عن الشدة عموما. قال: والتفت الساق بالساق. ولا شك أن الموت من أعظم الشدائد التي تمر على الإنسان، بل هو أعظم شدة تمر بالإنسان في هذه الدنيا. وكما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، كأنها تذهل العقل، وجاءت سكرة الموت، فالذي في قلبك يخرج على لسانك. إذا كان الإنسان يعيش في الدنيا على ذكر الله وطاعته ينبعث لسانه بلا إله إلا الله، ومن كان يعيش في الدنيا وقلبه معلق بالشهوات والملذات فربما ينطق بهذه الشهوات عند موته وكأنه لا يشعر بما يقول من شدة الهول. ولهذا كم من إنسان نسأل الله السلامة والعافية يذكر بلا إله إلا الله عند موته، وإذا به ينادي محبوبته أو يعد راهمة، وفي هذا قصص كثيرة، لأن القلب تعلق بالدنيا بهذه المحبوبات. وأيضا تأمل في شدة السكرات هنا عند الموت. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عند الموت كان يدخل يديه في ركوة فيها ماء ويمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، فمن سينجو بعد ذلك؟ كان عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما يروى عنه أنه كان يقول: لو أن لي رجلا لبيبا يخبرني عن حقيقة الموت وسكرات الموت إذا جاءته. فلما احتضر رضي الله عنه ذكره ولده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: يا أبتي إنك كنت تقول في الدنيا لو أن رجلا يحدثني بسكرات الموت فماذا تشعر؟ فقال: كأني أتنفس من سم إبرة، من ثقب إبرة، وكأن غصنا من شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. هذه شدة تمر على المسلم في آخر حياته، والله تعالى قضى أن يكون للموت شدة، وهذا فيه تكفير لسيئات المسلم، وهي آخر فرصة لتكفير السيئات ورفع الدرجات، ولهذا تشتد السكرات. لكن الله تعالى يثبت المؤمن عند سكرات الموت، مع شدة السكرات تجده مطمئناً. كثير من السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستبشرون بالموت ويشتاقون للقاء الله تعالى ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان أنس رضي الله عنه يقول عند موته: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وامرأته تصيح وتبكي وهو يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وهكذا كثير من السلف رحمهم الله تعالى. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول عند موته: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. اشتاقت روحه للقاء الله تعالى، وخير قبل أن يموت بين أن يبقى في الدنيا وأن يلقى الله تعالى، فاختار لقاء الله تعالى. فمع هذه الشدة العظيمة، لكن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيطمئن المسلم ويستبشر بلقاء الله تعالى، لأنه مع هذه السكرات يأتيه ملك الموت ويقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة الله، إلى مغفرة من الله ورضوان، وكما في بعض الروايات: اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فإذا سمع هذه البشريات لا تملك روحه إلا أن تفيض إلى مولاها. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فعلينا الإخوة أن نعمل لهذا الموقف، هذا حق لكن تناسيناه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. إذا تذكر الإنسان الموت، وضع الموت نصب عينيه في كل حياته وأعماله، تجده يحسن عمله، يخشع في صلاته، يسارع إلى ربه، يكثر من ذكر الله، يكثر من الاستغفار، يكون على استعداد دائم للقاء الله جل وعلا. قال: والتفت الساق بالساق. وأيضا قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء وقد كان عليهما جوالا. يعني كان في الدنيا يتجول على ساقيه، لكن هنا التفت الساق بالساق، يعني إشارة إلى موته. ونحوه قال الحسن: والتفت الساق بالساق لفهما في الكفن، قال: إلى ربك يومئذ المساق. هذه الغاية، إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك. فلا تحزن، إلى ربك الذي رباك وأنعم عليك وخلقك ورزقك وهداك، ترجع إليه. إلى ربك يومئذ المساق، المرجع، تساق إلى الله جل وعلا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فإلى ربك يومئذ المساق. فالمؤمن إذا بشر بالبشريات لا يكون شيء أحب إليه مما أمامه، فيستبشر وتسيل روحه كما تسيل القطر من فيه السقاء، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وأما الكافر أو الفاجر والعياذ بالله، فعندما يبشر بالعذاب والغضب فلا يكون شيء أكره إليه مما هو أمامه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه والعياذ بالله. قال: إلى ربك يومئذ المساق. ماذا كان حال هذا المعاند؟ قال: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بقلبه ولا عمل بجوارحه. وتأمل كيف خص الصلاة، كأن الصلاة هي عنوان العبودية، عنوان صلاح الجوارح. فقال: فلا صدق ولا صلى، وهذا يدل على أن الصلاة في الحقيقة هي ركن في الإسلام، هي عمود الإسلام. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب بقلبه وتولى بعمله، يعني لم يصلي. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني زيادة على كفره وتوليه، إذا به يغفل عن الآخرة ويتكبر ويتبختر في مشيته. ثم ذهب إلى أهله، يعني لا يفكر في آخرته، يتمطى. قال قتادة: يتبختر، لأن مط الشيء يعني مد الشيء، فيتمطى يعني هكذا يمشي مشية التكبر والتبختر، لأن الذي يتبختر يمد خطاه. فقال: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يأتي الوعيد أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال قتادة وعيد على وعيد كما تسمعون. أولى لك يعني قيل بمعنى ويل لك، دعاء عليه بالويل، وقيل أيضا أولى لك دعاء عليه بأن يليه ما يكره، أولى من يعني يلي، يعني أولى ولك هذه زيادة للتوكيد، يعني كان يقول أولاك الله ما تكره، لكن قال أولى لك، كأن هذا الويل خاص بك أنت، لك أنت فقط، أولى لك فأولى، كما يقال سقيا لك أو سقياك، المبالغة قال سقيا لك، هنا كذلك أولى لك فأولى، يعني أولاك الله ما تكره من العذاب فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني وعيد بعد وعيد. ثم يقول الله تعالى منكرا على هذا الغافل عن الآخر عن القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال ابن عباس هملا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال السدي: لا يبعث. وقال مجاهد: لا يؤمر ولا ينهى. هذه كلها معاني صحيحة. فالله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، فأيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله ما خلقنا عبثا، خلقنا لهذه الغاية العظيمة الشريفة، فجعلنا نعبده سبحانه جل وعلا، وغدا يكون الحساب، فلا بد من أمر ونهي وجزاء. قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم ذكر الله تعالى يذكر الإنسان بالبرهان الواضح على البعث: ألم يكن نطفة ماء مهين من مني يمنى، في قراءة تمنى، من مني يمنى اليراق في رحم المرأة، ثم كان علقة، هذا المني عندما يحصل التلقيح مع البويضة تكون علقة تعلق بجدار الرحم، وهذه كلمات في حد ذاتها من الإعجاز في القرآن الكريم، من أخبر محمدا بهذه التفاصيل الدقيقة. ثم كان علقة فخلق، لأن العلقة هي مبدأ التخلق، قال فخلق فسوى، خلق أصبح مضغة وثم يتشكل الإنسان، إلى أن قال فسوى، فسواه في غاية يعني التعديل والتسوية في أعضائه وحسن صورته، قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه يعني جعل من هذا الإنسان الزوجين الذكر والأنثى. وهذا خلق عجيب، كيف أن هذا الماء المهين يخلق الله منه هذا الإنسان، فهذا دليل واضح على البعث، لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، كيف سبحان الله هذه النطفة التي لا ترى بالعين المجردة يخلق الله تعالى منها هذا الإنسان بعظامه ولحمه ودمه وأعصابه وقلبه ولسانه وعينيه ودماغه، خلق عجب من هذه النطفة سبحان الله، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى مختلفان في طباعهما ويعني في أعمالهما وظائفهما، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وكذلك هنا هذه الآية كأن فيها إشارة إلى أن المسؤول عن التذكير والتأنيث هو الرجل، ماء الرجل، لأنه قال فجعل منه يعني من هذا المني الزوجين، وهذا مما اكتشف يعني علميا، فكما هو معلوم يعني الإنسان يعني مكون من 46 كروموسوم، وفي الرجل يعني الحيوان المنوي يحمل 23 كروموسوم، والبويضة فيها 23 كروموسوم. الكروموسوم المسؤول عن التذكير والتأنيث يعني واحد منها طبعا لتحديد الجنس، ف يعني واحد من البويضة واحد من الحيوان المنوي، فالبويضة يعني فقط فيها يقولون شارة إكس مثلا، يعني فقط يعني من نوع واحد، أما الحيوان المنوي فبعضه يحمل شارة إكس فيكون إكس مع إكس أنثى، وبعضه يحمل شارة يسمونها واي يعني الذكورة. فإذا هذا موجود في الحيوان المنوي بالنسبة للرجل، أما البويضة ما فيها إلا يعني نوع واحد. فهذا يدل على أن يعني المني هو الذي فيه التذكير والتأنيث بإذن الله جل وعلا. وهذا يشبه آية النجم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والله أعلم. فلما تقرر الدليل الواضح قال الله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية قال: سبحانك فبلى. وهذا يمكن أن يقال يعني في الفرض والنفل، سبحانك فبلى. وهكذا يعني السورة رجعت إلى أولها في القسم بيوم القيامة: ويحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فنسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا للآخرة، نسأله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.